السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. صدق الله العلي العظيم. الدين الصحيح هو ممارسة الحياة بأسلوب سليم صحيح. والدين لا يعني الإعراض عن الحياة، ولا يعني الحرمان من الاستفادة من خيرات الحياة، بل على العكس من ذلك، الدين يعني أن يحيا الإنسان حياة سعيدة طيبة، وهذا ما ينص عليه القرآن الكريم. يقول تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والله سبحانه وتعالى يعتبر أحكامه وتشريعاته تشريعا للصالح، للأشياء الصالحة للإنسان الطيبة لحياته، بينما ما حرمه الله هو الشيء الضار المسيء للإنسان. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وإذا كان هناك من يفهم الإسلام، من يفهم الدين بغير هذه الطريقة، فهو خاطئ في فهمه. وإذا كان هناك متدينون لا تكون حياتهم مرتبة طيبة، فهذا يعني خللا في ممارستهم للدين أو في تطبيقهم للدين. الأصل أن يكون الإنسان المتدين والمجتمع المتدين يعيش حياة صالحة طيبة. وأبرز مصداق لذلك أن الإسلام يجعل الحياة العبادية مظهرا للحياة الصالحة الطيبة الأنيقة. ولذلك نجد أن الإسلام يؤكد أن الإنسان حينما يأتي للعبادة، وحينما يجتمع الناس في مشهد عبادي، فهذا الملتقى العبادي والمكان العبادي يجب أن تتوفر فيه أعلى درجات الجمال والأناقة والنظافة، ليكون ذلك تعبيراً عن المجتمع الإسلامي الحضاري الذي يتوفر فيه الجمال المعنوي والجمال المادي. الآية الكريمة أمر صريح: يا بني آدم خذوا زينتكم. ما هي الزينة؟ الزينة إظهار الحسن، زينت المكان أظهرت حسنه، زينت الشيء أظهرت حسن الشيء. يا بني آدم أظهروا حسنكم، أظهروا نظافتكم، أظهروا جمالكم وأناقتكم. أين؟ عند كل مسجد. حالة النظافة والجمال ينبغي أن تكون خلقا دائما للمسلم، دائما وأبدا، ولكن تتأكد هذه الحالة في مواطن وأماكن العبادة، وإلا الإنسان المسلم طول حياته ينبغي أن يكون نظيفا جميلا أنيقا حتى عند الموت. ولذلك شرع الإسلام تغسيل الميت. ميت يراد دفنه وسيبلى جسمه، ولكن الإسلام فرض أن يغسل 3 مرات: مرة بماء السدر، وبعدها بماء الكافور، وبعدها بالماء القراح، ثم يكفن، ويكون الكفن أيضا نظيفا طاهرا. ولو حصلت للميت نجاسة أثناء تغسيله أو أثناء تكفينه وجب إزالة النجاسة عنه. وحتى بعد تكفينه لو أصاب الكفن نجاسة، حتى حينما يوضع في قبره لو تنجس كفن الميت وجب تطهيره مع الإمكان، بقرضه، بغسله أو بقرضه أو بتبديله حسب الإمكان. هكذا يراعي الإسلام شأن النظافة حتى في آخر لحظة من لحظات كون الإنسان في هذه الدنيا ولو بعد وفاته. وحينما يقبر الإنسان ينبغي أن يكون القبر أيضا نظيفا، ولذلك ورد استحباب رش الماء على القبر. لماذا يرش الماء على القبر؟ مظهر من مظاهر النظافة، حتى الغبار والتراب لا يثور ويؤذي الناس. يستحب الرش على القبر بعد الدفن، وهناك روايات تشير إلى أنه إلى 40 يوم، وهناك روايات تتحدث مطلقا كلما أمكن للإنسان أن يرش الماء على القبر. هذا مؤشر من مؤشرات اهتمام الإسلام الدائم بموضوع النظافة والأناقة. لكن قلنا في الأماكن المقدسة واللقاءات المقدسة والأزمنة المباركة تتأكد فيها النظافة، ويتأكد فيها الاهتمام بالأناقة والجمال. ولذلك يقول تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذا أنت رايح للمسجد، إذا أنت رايح للزيارة، ولذلك تجدون زيارة الأماكن المقدسة، أيضا يستحب للإنسان أن يغتسل وأن يلبس ثيابا نظيفة وأن يتطيب، لأن هذه الأماكن العبادية وهذه اللقاءات العبادية ينبغي أن تظهر أخلاق الإنسان المسلم وقيم المجتمع المسلم. ولذلك ورد النهي أن الإنسان إذا أكل طعاما يظهر رائحة كريهة في فمه، فيكره له أن يأتي المسجد بتلك الرائحة. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يأتي إلى المسجد من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها. لماذا؟ لأنها تترك رائحة في الفم. إذا زالت الرائحة ما في مشكلة، هذه مأكولات مفيدة للجسم، هذه مأكولات فيها يعني فوائد صحية كثيرة، لكن لا تكون رائحتها في فمك حينما تأتي للقاء مع الناس. ورد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلن. أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وعنه صلى الله عليه وآله: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. وعن علي عليه السلام: من أكل شيئا من المؤذيات بريحها فلا يقربن المسجد. يوم الجمعة باعتباره يوما مباركا، وكما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أفضل الأيام، سيد الأيام، يوم مبارك يوم الجمعة، وتقام فيه فريضة صلاة هي من أعظم فرائض الصلاة وهي صلاة الجمعة، ويلتقي فيها الناس فيما بينهم. لذلك ورد التأكيد على أن يتزي الإنسان يوم الجمعة بأفضل زيه، ويأتي إلى الصلاة ويبرز إلى الناس بأفضل صورة أنيقة جميلة. هناك تفاصيل، يعني الإسلام لا يطرح العنوان العام فقط، وإنما هناك حديث حول تفاصيل النظافة والأناقة والزينة والجمال في يوم الجمعة. لماذا؟ حتى يشعر الإنسان بالحيوية في هذا اليوم، لأن النظافة والأناقة تحدث في نفس الإنسان ارتعاشا وراحة، فيعيش الإنسان المسلم هذا اليوم وهو بحيوية وارتياح نفسي. كما أن اللقاء يظهر مظهر المجتمع في صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، وينبغي أن يكون مظهر المجتمع مظهرا لائقا، والناس يلتقون مع بعضهم البعض، ينبغي أن يرتاحوا من بعضهم بعضا. والأناقة تريح الإنسان، حينما تلتقي مع شخص أنيق ترتاح، بينما حينما تلتقي مع شخص غير مهذب المظهر والصورة أنت لا تشعر بارتياح. وردت روايات وأحاديث أن الإنسان عليه أن يتجمل ويتزين للقاء إخوانه. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى يحب من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتهيأ لهم ويتجمل. أي لقاء، في بيتك تستقبل أحد، تروح تزور أحد، تلتقي مع أحد، ينبغي أن تلتقي مع الناس في أفضل صورة وفي أفضل زي. وعن الإمام الصادق عليه السلام: ليتزين أحدكم لأخيه المسلم كما يتزين للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة. إذا بتروح تسلم على شخصية أو بتحضر مجلس هام، مناسبة هامة، شلون تأخذ استعدادك؟ حينما تريد اللقاء بإخوانك بالناس، المشاركة في مشهد عبادي، ينبغي أيضا أن تتعامل معها كذلك. في يوم الجمعة من المستحبات المؤكدة غسل الجمعة، بل إن بعض العلماء الفقهاء القدامى أفتوا بوجوبه من السنة والشيعة. لماذا؟ لأن هناك نصوصا وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله ظاهرها الوجوب، كما ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ. وعن عبد الله بن المغيرة قال: سألت الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه عن الغسل يوم الجمعة، فقال عليه السلام: واجب على كل ذكر وأنثى. من هذه النصوص أفتى بعض الفقهاء بالوجوب، ولكن لأن هناك نصوصا أخرى تتحدث عن أنه مستحب، جمع الفقهاء بين هذه الروايات بأن ما جاء بلفظ الوجوب إنما هو للتأكيد، ورد عن الإمام الباقر عليه السلام قال لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة. ويقول الأصبغ كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إذا أراد أن يوبخ رجلا يوبخ يعاتبه قال له والله لأنت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى. يعني الإمام يعتبر عدم الاغتسال يوم الجمعة هذا نهاية الكسل ونهاية العجز. فإذا أراد أن يوبخ شخص بكسله وعجزه يقول له أنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة. طبعا أفتى الفقهاء بأن غسل الجمعة يكفي عن غسل الجنابة ويكفي عن غسل الحيض. المرأة إذا كانت حائض يعني إنسان مجنب ويغتسل غسل الجنابة يكفيه عن غسل الجنابة. المرأة إذا كانت حائض وطهرت من حيضها يوم الجمعة واغتسلت غسل الجمعة يكفيها عن الحيض. واختلف الفقهاء في كفايته عن الوضوء. أكثر الفقهاء السنة والشيعة يرون أن غسل الجمعة يكفي عن الوضوء، ولكن بعض الفقهاء لا يرى كفايته وإنما يحتاط أو يفتي بإضافة الوضوء. ممن يرى كفاية غسل الجمعة عن الوضوء السيد الخوئي رحمه الله والسيد السيستاني حفظه الله والشيخ حسين العصفور رحمه الله أيضا يرى كفايته عن الوضوء وأن إضافة الوضوء قبله استحبابا وليس بعده. ومن الفقهاء من لا يرى كفايته عن الوضوء كالإمام الخميني رحمه الله والسيد الشيرازي رحمه الله، فما يروا كفاية عن الوضوء وإنما يغتسل الإنسان ويضيف إلى ذلك الوضوء. لكن غسل الجمعة ينبغي للإنسان أن يحافظ عليه، وقد ورد أن من أسباب بقاء جسم الإنسان بعد الموت دون أن يبلى مواظبته على غسل الجمعة. الإنسان الذي يواظب على غسل الجمعة يبقى جسده بعد وفاته يعني في حصانة عن البلاء لفترة أطول، عن البلاء لفترة أطول. فينبغي للإنسان أن لا يفوته ذلك، بل ورد إذا كان الإنسان يعلم أن يوم الجمعة ليس عنده ماء يقدم غسل الجمعة في الليل، وإذا فاته غسل الجمعة لأن وقت غسل الجمعة من الفجر إلى الزوال، فإذا فاته وقت الغسل يقضيه بعد ذلك حتى ولو يوم السبت يقضيه، ذلك للتأكيد على غسل يوم الجمعة. كما أن من الأشياء التي وردت في الأحاديث حول يوم الجمعة نظافة الجسم وأناقته. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام تقليم الأظفار وقص الشارب وغسل الرأس بالخطم. خطم نبات له رغوة مثل الشامبو الآن يغسل به شعر الرأس. كل جمعة ينفي الفقر ويزيد في الرزق. وهناك رواية جميلة عن علي بن عقبة عن أبيه قال أتيت عبد الله بن الحسن، من أولاد الإمام الحسن بن علي يعني من أحفاده، فقلت علمني دعاء في طلب الرزق. هذا ما محصل وظيفة، مسجل في الديوان، مسجل في أكثر من مكان، ملفة تحت أبطة، ما محصل وظيفة. ذهب إلى عبد الله بن الحسن علمني دعاء في طلب الرزق. فقال له عبد الله بن الحسن قل اللهم تول أمري ولا تولي أمري غيرك. وفي نص ولا تولي أمري غيري. المهم تولى أمري. يقول ثم لقيت الإمام جعفر الصادق عليه السلام فقلت له يا ابن رسول الله لقد سألت ابن عمك عبد الله بن الحسن أن يعلمني دعاء لطلب الرزق فعلمني هذا الدعاء. فماذا تقول؟ اسمعوا جواب الإمام. الإمام قال: ألا أدلك على ما هو أنفع من هذا، أحسن لك من الدعاء؟ قال: ماذا يا ابن رسول الله؟ قال: تقص أظافيرك وشاربك في كل جمعة. هذا يبدو مظهر كان مخربط، ما يعجب أحد إذا راح بيشتغل عنده، خربط مظهره. الإمام قال له: حتى لو تقرأ 1000 دعاء وانت مخربط ما حد يباك، عدل نفسك شوية. الآن في الدورات التي تكون للتأهيل والتوظيف ينصح طالب الوظيفة كيف يسوق نفسه، كيف يعدل مظهره. وأنا سمعت من بعض الأشخاص سواء كان في المسابقات أو في طلب الوظائف، يجوا ناس يطلبوا وظيفة، يجيك واحد مرتب، لباسه جيد، معطر، أنيق، نظيف، ويجيك واحد مبهدل، هتول، ما مهتم بمظهره، ما مهتم بوضعه. هذا لما يريد يقارن يقبل هذا ولا يقبل هذا؟ طبيعي فطرة الإنسان حتى لو أنت مكانه تبغى الموظف اللي يكون عندك واحد مرتب، ما تبغى واحد مخربط. قسم من الناس لا يبالون بهذه الأمور، ولذلك أصبح عندنا قانون الآن الدخول إلى دائرة حكومية، يمكن بعض الدوائر أو كل الدوائر ما أدري، لازم تكون بالزي الرسمي. ولو هذا القانون ما كان موجود كان صرفهم بعض الناس بوزارة يدخل بأي طريقة يدخل، ما عنده مشكلة. يعني شفنا بعض الناس حتى في الأماكن المقدسة، يعني أذكر في سوريا إلى هذه السنة نروح مقام السيدة زينب عليها السلام نزور، شوف بعض الناس جاي ثوب النوم، ثوب النوم جاي الحرم يزور. يا أخي كيف أنت جاي؟ هذا مكان مقدس مبارك، جاي إلى عبادة، تجي هالشكل؟ صلاة الصبح مثلا حتى يرجع بسرعة وينام بعد ما يبدل ملابسه وثيابه، أو حتى لا حتى في غير صلاة الصبح. هذا خطأ كبير على الإنسان أن يهتم بمظهره ومنظره، يهتم بهذه الأمور. بعض الناس يترك مسألة أظافره وشعره ولحيته وشاربه لين التفت لين تفرغ، هذا غلط. بعض الأحيان فلان شفيك والله انشغل. الإسلام يطلب من الإنسان أن يخلي له وقت منظم أسبوعيا، عندك وقت ترتب فيه مظهرك، مو مرة واحدة شفت أظافر طويلة وقصها، لا، خلي عندك نظام أسبوعي. قد يرى البعض أن هذه أشياء جزئية، لا، الإسلام يؤكد على هذه الأشياء الجزئية. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ليأخذ أحدكم من شاربه وشعر أنفه وليتعاهد نفسه فإن ذلك يزيد في جماله. الله يريدك تكون جميل في هذه الحياة والناس يرونك جميل. الأمر الثالث الذي تؤكد عليه هذه الأحاديث، ونضطر نختصر لكنها مكتوبة في الكلمة المطبوعة، استخدام الطيب والعطورات. كثير عندنا روايات ونصوص، حتى مرة من المرات كنت أمزح مع بعض تجار العطورات، يقول لي: أخاف أنتم هالروايات يعني مسوينها مرتبينها حتى يقبلوا الناس على العطورات اللي عندكم. روايات كثيرة وعجيبة وغريبة حول الطيب وحول العطر. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الرائحة الطيبة تشد القلب. تشد القلب، ما هو المعنى؟ إما تشد القلب يعني تقوي القلب، الإنسان اللي يستخدم عطر يكون قلبه أقوى، أو تشد القلب يعني تستقطب قلوب الناس، تستقطب وتجتذب قلوب الناس. على كلا الفهمين والتفسيرين الرائحة الطيبة تشد القلب. وعن الإمام الصادق عليه السلام: كانت لرسول الله ممسكة، يعني فيها مسك، إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة، وكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله لرائحته. يشتم الرائحة الطيبة فيعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أقبل. بعض الناس يعوض الطيب والعطر رائحة العطر برائحة الدخان، إذا صافحته يبقى ريحة الجداير في يدك لفترة، تشوف من ثيابه من رائحته، هو حر يشرب سجاير حر بغض النظر عن الناحية الصحية والشرعية، لكن مظهره ينبغي أن يحافظ على أناقته، رائحته ينبغي أن يحافظ أن تكون طيبة. وورد عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كل يوم، فإن لم يقدر عليه فيوم ويوم لا، فإن لم يقدر ففي كل جمعة ولا يدع. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تدع الطيب، فإن الملائكة تستنشق ريح الطيب من المؤمن، فلا تدع الطيب في كل جمعة. وأخيرا، هناك تأكيدات على الزينة والثياب الجميلة عن ابن سلام أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله على المنبر يوم الجمعة يقول: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. يعني يوم الجمعة مو تلبس ثياب الشغل، ثياب العمل، خلي لك ثياب نظيفة معدة ليوم الجمعة. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام: ليتزين أحدكم يوم الجمعة يغتسل ويتطيب ويسرح لحيته ويلبس أنظف ثيابه. وروايات ونصوص كثيرة على هذا الصعيد، كلها تؤكد أن على الإنسان المسلم أن يعيش حياته في مظهر أنيق وفي بيئة نظيفة، وأن يكون وضع المجتمع الإسلامي واللقاءات الدينية تعبر عن حالة حضارية مدنية متقدمة، وخاصة بالنسبة ليوم الجمعة وحضور صلاة الجمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة التقوى، بالزينة المعنوية والمادية، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للالتزام بمكارم الأخلاق وآداب الإسلام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. وصل على آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما على أخيه وابن عمه ووصيه علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، صدق الله العلي العظيم. في القرآن الكريم آيات كثيرة تشير إلى ظلم النفس. عادة ما حينما يكون الحديث عن الظلم يتبادر إلى الذهن أن الإنسان يظلم الآخرين ويعتدي عليهم، ولكن القرآن يضع مفهوما جديدا وبعدا آخر للظلم، وهو اعتداء الإنسان على نفسه وظلم الإنسان لنفسه، أن الإنسان يظلم نفسه. من ناحية أخرى، يتصور بعض الناس أنهم أحرار في أنفسهم، هو يفعل ما يشاء لنفسه وفي نفسه، هو حر، ولكنها نظرة خاطئة. أنت لست حرا في التصرف في نفسك بشكل مطلق، نفسك أمانة عندك من الله، تتصرف فيها بالطريق الصحيح لما ينفعها لما يصلحها. أما أن تعرض نفسك للهلاك أو تعرض نفسك للأذى من دون مبرر معقول مقبول، فهذا لست حرا فيه ولا يقبل الله ذلك منك. هذا المفهوم ظلم النفس مفهوم ينبغي أن تسلط الأضواء عليه. عشرات الآيات في القرآن الكريم، بعض الآيات تتحدث ظلم نفسه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. بعض الآيات تأتي بمصطلح الجمع: إنكم ظلمتم أنفسكم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هذا التأكيد في أكثر من آية على مسألة ظلم النفس حري بأن يلفت نظر الإنسان لتعامله مع نفسه ولاهتمامه بنفسه، وكيف يهتم بها وكيف يحميها وكيف يرعاها. نبدأ برواية ينقلها ويتحدث بها الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن أبي ذر الغفاري. انظروا، الإمام المعصوم ينقل شيء عن أبي ذر الغفاري مما يعني مكانة أبي ذر، وأنه حكيم، وأن قوله يعبر عن مقصد من مقاصد الشرع والإسلام. قال: كتب رجل إلى أبي ذر رضوان الله تعالى عليه: أطرفني بشيء من العلم، أتحفني بشيء من العلم. فكتب إليه: إن العلم كثير ولكن إن قدرت على أن لا تسيء إلى من تحبه فافعل. هذا الشيء اللي أقدمه إليك، هذه الهدية، الشيء الطريف الذي يقدمه أبو ذر. إن قدرت أن لا تسيء إلى من تحب فافعل. فتعجب الرجل، قال الرجل: وهل رأيت أحدا يسيء إلى من يحبه؟ إذا واحد يحب أحد ما يسيء إلى من يحبه، وهل رأيت أحدا يسيء إلى من يحبه؟ فقال أبو ذر: نعم، نفسك أحب الأنفس إليك، فإذا أنت عصيت الله فقد أسأت إليها. هذا الإساءة إلى النفس. كيف يسيء الإنسان إلى نفسه في مفهوم القرآن؟ الإنسان يسيء إلى نفسه حينما يتعدى حدود الله، حينما يخالف أوامر الله، لأن حدود الله في الواقع هي حدود لمصلحتك، هي حدود لخيرك، وحينما تتجاوزها إنما تتجاوز أنت على مصلحتك. غاية ما هناك قد تجهل أنت هذه المصلحة، أو هناك رغبة معينة تجعلك تتجاوز هذه المصلحة. وإذا أردنا أن نمثل فالأمثلة بديهية وواضحة أمام الإنسان. إن الأم تحذر الابن من بعض الأشياء. الطفل الصغير حينما يريد أن يتناول بعض المأكولات الأب يحذره، الأم تمنعه. الطفل آنذاك لا يدرك أن هذا شيء يضره، ولكن في الواقع النهي من أجل مصلحته. وهكذا حينما يكبر الإنسان في التعليم، حينما يذهب الإنسان لتلقي العلم، في البداية هو ما يحب يروح. كثير من الأطفال أو بعض الأطفال يذهب إلى المدرسة باكيا، أو لا يريد أن يلتزم بالتعليم، لكن في الواقع هو لمصلحته. وحينما يحذر منه إنما يحذر من أجل مصلحته. المريض حينما يمنعه الطبيب عن بعض الأشياء ويأمره ببعض الأشياء، يتناول أدوية معينة، يجتنب أشياء معينة، المسألة مو مسألة الطبيب، يعني المريض يلتزم مو كرامة لعين الطبيب أو خجلا من الطبيب، لأن هذا مصلحته هو، وإذا ما خالف فقد أضر بمصلحته. أوامر الله تعالى كلها هكذا، كل ما أمرنا الله تعالى به في الواقع هو لمصلحتنا، لكننا في بعض الأحيان نجهل هذه المصلحة، وفي بعض الأحيان لا نجهلها، لكن رغبة معينة تجعلنا نتجاوزها. من من الناس لا يدرك أن الالتزام بأنظمة المرور فيه سلامة له وللآخرين، لكن بعض الأحيان رغبة، هوى، نزوة، حالة طيش تجعله يتجاوز هذا القانون. هل هو يجهل فائدة هذا القانون؟ هو لا يجهل، قد يكون هو ضحية. في كل سنة عندنا في بلادنا عشرات أو مئات الضحايا بسبب مخالفة قوانين المرور، هو يضحي بنفسه، هو يروح، هو يهلك، فضلا عن إصابة الآخرين. امرأة أو طفل أو شخص يقطع الشارع أو مار أو سيارة أخرى، ودائما نحن نسمع عن هذه الحوادث المؤسفة المؤلمة. القضية ليست عدم معرفة بالضرر، وإنما هناك نزوة معينة، شهوة معينة، غفلة معينة تجعل الإنسان يتجاوز الشيء الذي يفيده ويعمل ما يضره. كل أوامر الله تعالى هكذا. ومن مظاهر ظلم الإنسان لنفسه تفويت الفرص على نفسه. الإنسان اللي عنده فرصة يتقدم، أنت موظف وأمامك فرصة تترقى، تساهلت، تماهلت، وراحت عليك الترقية، في الواقع أنت تظلم نفسك، كل الناس يلوموك، كيف أنت هالشكل سويت بنفسك، ظلمت نفسك. أنت أمامك فرص للرقي عند الله سبحانه وتعالى. حياتك الدنيا هذه مجرد مرحلة أنت توفر فيها ما تحتاج إليه، وستنتقل إلى حياة أخرى تحتاج أيضا إلى وسائل الراحة في تلك الحياة، فلا تظلم نفسك هناك ولا تقصر على نفسك هناك. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: من أهمل العمل بطاعة الله فقد ظلم نفسه. من أهمل العمل بطاعة الله فقد ظلم نفسه. وقال عليه السلام: ظلم نفسه من عصى الله وأطاع الشيطان. وقال عليه السلام: ظلم نفسه من رضي بدار الفنى، من رضي بدار الفنى عوضا عن دار البقاء. الذي يقتصر همه على هذه الدار الدنيا، يبني له مسكنا هنا جيد، ألا تحتاج إلى مسكن في الآخرة؟ يأخذ له سيارة هنا جيد، ألا تحتاج إلى سيارة في الآخرة؟ زوجة هنا، لا تحتاج إلى زوجة في الآخرة؟ كما تفكر في إعمار الدنيا عليك أن تفكر في إعمار الآخرة. ومن قصر في ذلك فقد ظلم نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الملتزمين بأوامره والمطبقين لأحكامه. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم لا تشمت بنا أعداءنا، والشيطان هو أكبر عدو، فلا تشمت الشيطان بنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الأعداء الظالمين والمنافقين. اللهم اشفي جميع المرضى، واقض حوائج المحتاجين، وفرج عن جميع المكروبين، واغفر لأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.